السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا الدليل الوجه الثالث، الروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيده، وحيث علل صحة نكاح العبد الفضولي فيما لو لحق نكاحه إذن سيده لأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. الوجه الرابع، الاحتمال الرابع لكن فيه، وهو أن يكون مراد من العصيان الثالث جعلناه شلون؟ وضعي ثم تكليفي؟ العكس، لم يعصنا تكليفي ولكن عصى سيده عصى وضعي. هذا الاحتمال طبعا غير متأثم لأنه العصيان الوضعي لا محالة يجيب الفساد، فكيف يحتمل أن العصيان التكليفي موجب الفساد أشد من العصيان الوضعي؟ فهذا إذا غير مستجد احتمال الرابع. وأمثل الاحتمالات هو ما ذكره أكثر محشي المقاصد من أن الواضع من العصيان في كل الموضعين هنا العصيان الوضعي. غاية الأمر كما مر الشواهد على ذلك أن هناك من النهي للشارع عن بعض الأمور ذاتا تكليفا أو وضعا أو وضعا فقط، وهناك ما هو من النواهي أو المخالفات لمقرر الوضعي عند الشارع، ولكن هذه المخالفة يعني معلقة مرهونة بتخلف قيد أو وجود مانع قابل للارتفاع. ولذا هذه الثمرة الصناعية المهمة التي مرت بنا أمس أن بعض الموانع، لاحظوا، إذا التحقت بالموضوع ولو بنحو صرف الوجود تفسد المعاملة. الموانع فيها صرف وجود وكذا، لو التصقت بالمعاملة نحو صرف الوجود مثل الغرض هذه توجد فساد المعاملة. بعض الموانع لا، طبيعتها إنما تمانع ما دام المنع مقررا موجودا. وبعبارة أخرى تكرارا للفائدة التي مرت أمس شوية بشيء من البسط، واقعا فائدة صناعية خطيرة مهمة، أن الأجزاء أو الشرائط أو الموانع أخذ الجزء أو أخذ الشرط، الشرط حيثية تقييدية، أو أخذ المانع المأخوذ على أنحاء، يعني الأخذ على أنحاء بالدقة المأخوذ على أنحاء، حدوثا وبقاء، حدوثا فقط بقاء فقط، يعني هو أهم جرى. فأشكال وأنواع يلاقيها الباحث في الأبواب الفقهية عجيبة غريبة لأنماط الأجزاء وأنماط الشرائط وأنماط الموانع. ومن الأمور الموجبة للاعتبار أن المستنبط والباحث الأبواب الفقهية ينصرف ذهنه إلى نمطية معينة من الشر أو الجزء، نظير ما يعهده في أبواب أخرى، يستظهر من هذا الباب ما استظهره من أبواب أخرى، شاكلة الأبواب الأخرى، فيرى كثير من التدافعات أو الإشكاليات لا تنحل في ذلك الباب بالخصوص. واستغرق في ذلك أن كل باب محتمل أن تكون له خصوصية شاكلة في أخذ الجزء أو أخذ المانع أو أخذ المانع المأخوذ، قالب المانع المأخوذ، قالب وإطار الشرط المأخوذ، قالب وإطار الجزء المأخوذ. فلذا يجب الإنسان يعني أن يتلمس ظهور الدليل وزواياه وآثاره بشكل سيء، يستخرج الإطار والقالب المأخوذ للجزء أو للشرط أو للمانع، وما ينساق انسيابيا لما هو عاهده من أشكال يعني في الأبواب الأخرى في الموارد الأخرى. هذا أمر جدا مهم بالغ الأهمية. عرفنا هذه الفائدة كانت في هذا الوقت، فتحصل أن هذا الوجه الثالث وهو نفاق العرض لا صلة له بالمقام، لأنه وارد في النهي الوضعي ولم يرد في النهي التكليفي، كي يقتدر إثباتا أو نفيا أن النهي يدل على الزكاة أو أنه يقتضي الصحة أو لا يقتضي شيء. لا، هذا الوجه لا صلة له بالبحث المقام. فنتحصل حينئذ أن نعول على الوجه الأول الكبروي وهو التفصيل فيما إذا كان النهي اتفاقيا فمطلقا لا يدل على الفساد، سواء تعلق بالسبب أو بالمسبب أو بآثار المسبب أو بآثار المسبب، مطلقا لا يقتضي الفساد، خلافا لما قد يستظهر. نعم، هذا التفصيل، عفوا هذا الوجه في قبال. نعم، أما إذا كان النهي دائميا من وجه طبعا، ولكن دائميا حينئذ نبني على ما بنى عليه الميزان دائمي، من أنه إذا تعلق بالسبب لا يقتضي الفساد، إذا تعلق بالمسبب أو آثار المسبب يقتضي الفساد. نعم، بالوجه أخذ ذهاب الوجه اللي ذكر الميزان دائمي، بالوجه اللي بنينا عليه، بالوجه الذي بنينا عليه. إذا الميزان دائمي ما فصل بين النهي الاتفاقي والنهي الدائمي، وإنما ماذا؟ الميزان دائمي أطلق التفصيل بين المسبب والسبب، أو المسبب وأثر المسبب والسبب وبين السبب، بينما نتفصيل في تفاصيل العبارة. هذه نقطة أخرى في نفس المختار، أن مثلا صاحب الكفاية استثنى من عدم دلالة النهي عن معاملة الفساد، استثنى ماذا؟ استثنى فيما لو تعلق النهي بآثار المسبب التي مثلا من قبيل التصرف في العوضين التي هي من آثار المسبب، هذه الصورة استثنى منها مطلقا أنه النهي يدل على الفساد. هذه الصورة أيضا نحن لا نلتزم مطلقا بالفساد، إذا كان نهي دائم نعم نلتزم بالفساد، أما إذا كان نهي اتفاقي لا نلتزم، ونعول في ذلك على ما تقدم من أن اتفاقي ملاكه لا صلة له بالصحة والفساد، الاتفاقي ناشئ من ملاك تكليفي معه، أما أما في النهي الدائم يعني الذي تصادقه مع المعاملة بنحو ذلك، هنا كما مر بنا مناسبات الحكم الموضوع وما شابه ذلك، يكون إذن المفروض لأن الطبيعة الوضعية المنضاد حكم مناسب لها لا حكم مناقض ومناصر لها بنحو ذلك. هذا ملخص إذن ما بنينا عليه قديما في النهي عن المعاملة يقول الفساد، حتى قبل في الدورة السابقة في دورة مختصرة كانت سابقا بس الألفاظ يعني الألفاظ الأقوى، ولكن نفس يعني التفصيل له انقدح في ذهننا. على أي تقدير، والنهي عن العبادة مر البحث فيه مفصلا، أي الفرق بين النهي وكذا انه من قبيل التزاحم الملاقي الى الذكر، يعني من قبيل اجتماع الامر النهي، قاله حال ما مر في اجتماع الامر والنهي ليس بها. هذا تمام الكلام في هذه المساله، النهي عن العباده او عن المعامله يقتضي الفساد او لا. ندخل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين في مسألة في بحث جديد، بحث المفاهيم. هذا البحث بحث المفاهيم يعني اصطلاح المفهوم عند علماء الأصول يختلف عن اصطلاحه في الفلسفة أو في أو وضعه اللغوي في اللغة أو في علوم أخرى. لا بأس واحد يعني إطلال على عنوان مفهوم في الاصطلاحات المختلفة، المفهوم في الفلسفة اصطلاحا يراد منه أعم من الماهية. المفهوم في الفلسفة أعم من الماهية، سواء كان ماهية أو المعاني الوجودية الكمالية. المعاني الوجودية الكمالية أيضا يطلق عليها مفاهيم. ففرق بين يقولون ماهية وبين يقولون ماذا، يقولون مفاهيم. مفاهيم مثلا الكمال، القدرة، الحياة، العلم، هذه لا يقال لها ماهية في الفلسفة خطأ. بس قد ترون جملة من الفلاسفة، من جمهور الفلاسفة يعني يستعملونها تعبيرات، هذا خطأ، لكن كبارهم محققينهم من الفلاسفة يخطئون. هذه المعاني الكمالية الوجودية لا يقال لها ماهيات، يقال لها مفاهيم. طبعا اصطلاح الماهية بعد الفلسفة له معنيين، ماهية يعني حدود ذات الشيء الممكن، وفي ماهية بمعنى دوام الشيء، ما به الشيء هو هو. ماهية بلغة اصطلاحا يعني هو التنوع، هذا ذائقة التنوع، مو حقيقة اصطلاحات. اصطلاحات خارج المتنوع لكها، ما كنت تنوع عشاش الجدار عشاش تنوع تنوع تلاوين بعد، وفي ألوان ما إذن تنوع فيه. طبعا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المقصود هي ما كان. فإذا المفهوم في الفلسفة يختلف عن الماهية أعم، يطلق المفعول على الماهية ولكن أعم، ويختص بالمعاني الوجودية التي ماذا؟ المعاني الوجودية التي معاني كمالات المفهوم في الفلسفة. المفهوم بحسب اللغة هو اعتبارية ماهيات. المفهوم في اللغة، المفهوم في اللغة معنى أيضا وسيع عام، يعني كل ما يدرك، كل ما يدرك يسمى مفهوم، لكنه على حال في المعاني الحصولية، في المعاني الحصولية وليس في المشاهدات الوجدانية. هو الذهن، شنو هو الذهن؟ ذهن، هذا الذهن، ذه وهن، ذه وهن، ها ذهن على كل شيء، أي شيء موحد، أي المقصود على كل المعاني الحضورية، قوة الفكر، قوة أنا على كل فقبال لا يطلق على المشاهدات الوجدانية أو العيانية مفهوم، من المفهوم أدق ما تصورتموه أو مدركته الأفهام المجرة يطلق معنى وسيع مفاضل الفهم على المعنى المدرك لحال قوة الفهم. هو فه وهم، فه فها وفهم، اي اقصد لما اقتلت الفاو الها فه، تعرفوا الاشتقاق الاكبر لو لا، لكن ندخل الاشتقاق الاكبر. المقصود على كل في اللغه هي المعاني المدركه الحصوليه، المعاني المدركه الحصوليه سواء كانت عقليه او وهميه او خياليه او حسيه مطلق، فقال لها مفاهيم. كمان المعاني معاني عنية على كل الشيء المدرك باعتبار تعلق همة قوى الإنسان به يقال له فهم. كما أن المعنى هو تقرر معاني، تقرر أشياء بشكل حصولي مثلا، بس يعني وتشمل عناية وعن الإنسان لها، يعني يقصدها، ثم مقصودها هي أفعال الإنسان، فهذا قصده همه عناءه تطرأ على ذوات الصور في الذهن، تسمى معنى، تسمى مفعول، لذلك تسمى مفهوم، هم اسم مفعول ومقصود المجرى، وإلا هي ذاتها شيء غير القصد، غير همة الإنسان تجاهها، توجه همة الإنسان، توجه الإنسان تجاهها، وغير قصد الإنسان، قوى الإنسان الباطنة تجاهها، وأنه هي ذوات الأشياء. نعم. فعلى تقدير هذا في اللغة وفي الفلسفة، وفي علوم مختلفة لها اصطلاحات. أما في علم الأصول، بين قوسين لا يخفى عليكم أن علم الأصول في قسمين على أساس، غير علم الأصول قسم مباحث الألفاظ وقسم مباحث الحجج، في صلة وطيدة بين مباحث الألفاظ وعلم البلاغة، علم المعاني والبيان، صلة وطيدة مباحث الألفاظ، وأيضا هناك مباحث الحجج، صلة وطيدة بين مباحث الحجج وعلم الكلام. هذا واحد لازم تذكره. طبعا هاي مباحث الفاظ ومباحث الحديث كما تذكرون. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اله وصحبه. مباحث الالفاظ ومباحث الحجج كما تذكرون في تتبعنا عن الحال نصف علم الاصول. شنو بقى من الاصول؟ نصف اخر هو المبثوث في الالفاظ والحجج وهو المبادئ الاحكاميه اللي يعبرون عنها قديما. المبادئ الاحكاميه مبدأ الحكم يعني أصل الحكم، أصول الأحكام، أو في علم العلم الأكاديمي الحديث يعبرون عن أصول القانون. جمع مبحث آخر، هذا لا صلة له بعلم الكلام ولا صلة له بعلم البلاغة، لأن ما يرتبط ببحث الدليلية والدليل، بحوث ثبوتية ليس له صلة بعلم الكلام، ويعني جانب الدليل في علم الكلام مقصود وليس له صلة به. فعلى تقدير بحث المفاهيم، إذن نبحث ما هو تعريف المفاهيم. نرجع لنفس النقطة الأولى الآن التي فيها المفاهيم في علم الأصول الصراحة ما هو ما المراد بها. بحث المفاهيم في علم الأصول اصطلاح يراد به يطلق تارة على المدلول غير المطابق للكلام، مدلول غير مطابق غير منطوق، حتى يعرفوا عنه مدلول غير منطوق، مدلول غير منطوق أي مدلول غير مطابق مدلول تزام الكلام، لكنه هذا المدلول الآن نذكر تعريفات عديدة، لكن هذا المدلول ناشئ يعني دلالته ناشئة من خصوصية في المنطوق المطابق. نفس المدلول إذا ما موجود غير موجود في المطابق، مفاد المطابق والمنطوق نفس المفهوم غير موجود، ولكنه يلازم أو تولد أو يفهم من خصوصية في المنطوق في المدلول المطابق. بعضهم يعبر هو مفاد ومدلول تستتبعه يعني تولده توجبه هو تابع لها، تستتبعه خصوصية في المنطوق، خصوصية في معنى المنطوق أو في المعنى المطابق. نعم. فإذا هو غير موجود في المطابق. تعريف آخر ذكروه، تعريف آخر ذكروه أن المفهوم هو حكم لغير مذكور، حكم لغير مذكور، حكم إخباري أو إنشائي. المفهوم قد يكون في الأخبار في الجملة الخبرية، والمفهوم قد يكون في الجملة الإنشائية. طبعا كلا القسمين داخلين في المبحث الأصولي، لأن الجمل الأخبارية في مقام التشريع إنشائية، صورة خبرية لب الإنشائية.
في المعنى اللغوي في عرض المعنى
هذا الاصطلاح؟ نعم، لا بأخف من المعنى اللغوي أخف. غير إذا قلنا تطبيق يعني يمكن يشمل غير مصادق أخرى، لا تطبيق يعني تطبيق في بعض المصادر في هناك اصطلاح آخر فيه. جيد، فبعضهم عرف المفهوم ماذا قال؟ حكم لغير مذكور. مقصود غير مذكور شنو هو؟ يعني موضوع غير مذكور في المدلول في المفاد المطابقي او المفاد المنطوقي. موضوع غير مذكور في المفاد المطابقي او المفاد المنطوقي غير مذكور. ان جاء زيد فاكرمه، وان لم يجي غير مذكور فهو لا تكرمه حكم لغير مذكور وهو عدم مجيء زيد. ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود، ان لم تكن طالعه فالنهار غير موجود. لم تكن طالعه غير مذكور، فالنهار غير موجود حكم خبري لغير موجود. مثلا هيك بعضهم هكذا عرف المفهوم حكم لغير مذكور. فعلى كفاية قال لا حكم غير مذكور، هذا هو صحيح. حكم غير مذكور، لماذا يا صاحب الكفاية قال حكم غير مذكور مو حكم لغير مذكور؟ يقول لأن قد يشترك المنطوق والمفهوم في موضوع واحد، وهذا صحيح. يعني مثلا زيد، إن جاء زيد فأكرمه، زيد موضوع مشترك بين المنطوق وماذا؟ والمفهوم. زيد إن جاء أكرمه، زيد نفسه لم يجي لا تكرمه. فبالحظ زيد مذكور، الأفضل نقول حكم غير مذكور مو الموضوع غير مذكور، حكم غير مذكور لا هو حكم غير مذكور. على كل الأمر سهل، ذاك الذي قال حكم لغير مذكور بموضوع مقصود تمام الموضوع، تمام الموضوع مذكور زي جزء الموضوع، زي جزء الموضوع. في فائدة صناعية هنا خلنا نذكرها، يعني نفس كلمات الأعلام نفهمها شيء أكثر. في اصطلاح الأصوليين والفقهاء الموضوع للحكم في قسع جزء منه رئيسي ركني قوامي هو يطلق على الموضوع. أما الأجزاء الأخرى في الموضوع كقيود عادة يعبرون عنها قيود الموضوع، ما يعبرون عنها موضوع. يعني بعضها يعبرون عنها موضوع بس، لكن غالبا يعبرون عنها قيود الموضوع. وهذه التفرقة في الاستعمال لديهم لها مغزى، لها مغزى، لها مغزى. وبعبارة أخرى، عبارة أخرى هكذا، أن تحديد ما هو قوام الموضوع وما هو ليس بقوام للموضوع، هذا التحديد، هذه التفرقة تدخل في عملية التحليل الصناعي الدقيق لقالب الموضوع وأجزاءها، ومؤثر في مباحث أصولية وفقهية جنة كثيرة. شوف هذه الفائدة التي ذكرتها الآن هي ليست مباحث ألفاظ ولا مباحث حجج، هذه من أصول علم القانون. هذه الفائدة التي ذكرناها هي من مبادئ الأحكامية، أي أسس الأحكام، أي أصول القانون. نفس الفائدة مرت بنا في بحث النهي عن الفساد اليوم وأمس، تذكرون لكن ان اخذ الاجزاء شكل الاجزاء الماخوذه في الموضوع او الشرائط او الموانع على اقسام ها على انحاء مختلفه همشي وذا اليوم بتمني. ايضا تلاحظها لمرضين انها هي من اسرار المهنه. هذا مبحث له مباحث الالفاظ وله مباحث الحجج، هو من المبادئ الاحكاميه اصول القانون الذي مر امس اليوم وهي كتمتها. المهم فاذا الموضوع ان عبرون اصولين واحد ينتهي. فاذا عرف صاحب الكفايه المفهوم حكم غير مذكور، قبل صاحب الكفايه قالوا حكم لغير مذكور بالحظ، يعني تمام اجزاء الموضوع مو بعض جزء الموضوع. نعم حكم غير مذكور او حكم لغير مذكور. نعم اذا المفهوم جيد، اذا المفهوم نفس لازمة تعريف الاصطلاح الاصولي، المفهوم نفسنا في الجهة الاولى لازم، المفهوم قد يكون مفهوم موافق للمنطوق حكما، مفهوم موافق وهناك مفهوم مخالف، مثلا مفهوم الأولوية مفهوم موافق، مفهوم غير الأولوية مفهوم مخالف. قد يوافق الحكم في الإيجاب والسلب، قد يخالفه في المفهوم. هنا نقطة لازم نلتفت لها، المفهوم عند الأصوليين لا يساوي المدلول الالتزامي. المدلول الالتزامي، الدلالة الالتزامية عند الأصوليين أعم مطلقا من المفهوم. أعم من المفهوم، هذا بحسب مشهور الأصوليين. في تساؤل أطرحه وغدا نخوض في جوابه، لازلنا في الجهة الأولى في المفهوم. هناك رأي يقول المفهوم ليس من المدلول الالتزامي، ما أدري ملا هادي الطهراني يسمونه ملا هادي المكفر، كفر على كل من الشيخ هذه الطهران هي مدفون على كل من علماء النجف عند حاشية عن الرسائل وكذا ذهنية وقادة، بس كان يعني حاد المزاج رحمة الله على كل من، فهذا السبب حاد المزاج. المقصود فتصور المهم ان بعض يرى ان المفهوم ليس المفهوم من المنطوق وليس المفهوم من المدلول الالتزامي، هذا ان شاء الله نخوض فيه غدا بشكل مفصل، وصلى الله على محمد وعلى آله.